بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ما زلنا في التوحيد الذاتي وقلنا التوحيد الذاتي له مصداقان توحيد أحدي وتوحيد واحدي التوحيد الأحدي نظر إلى الذات إنها ليست مركبة توحيد الواحد يعني لا شريك له من خلال هذا البحث دخلنا بحث مع النصارى وعموما مع الأديان الأخرى وفي الأخص النصارى قلنا النصارى أنتم مشكلة عقائدية وهي دعوة التثليث جعلوا ثلاثة أمر واحد وهو الإله ومر بنا الإشكال ووصلنا إلى عنوان تاريخي كأنه ما هو سبب دعوة النصارى بالتثليث قلنا سببه تسرب عقائد وأديان سابقة إلى النصرانية هسه سببها فتوحات حصلت عندهم دخلت في أقوام سببها شيء آخر ترجمة كتب أي الله العالم بالمصداق المهم هناك تسرب عقائد سابقة من أديان سابقة إلى النصرانية فأصبح عندهم هذا الأمر العقائدي الخلل العقائدي كما تسرب إلى المجتمع الإسلامي عقائد وأتانا التجسيم وإن شاء الله نفصل في التجسيم أيضا القضية التسريبية يعني ليس التوحيد لا يدعو إلى التجسيم وجعل الإله جسم مهم هذا تفصيل آخر فنحن في هذا المطلب وقرأنا الآية وقالت النصارى المسيح ابن الله نقرأ من البداية قال إن القرآن يصرح بأن التثليث دخل النصرانية بعد رفع المسيح يعني بعد رفع القناة الوحيانية والوحي حاجز الصد رفع المانع رفع فأتت العقائد الفاسدة بعد رفع المسيح من العقائد الخرافية السابقة عليه حيث يقول تعالى في سورة التوبة وقالت النصارى المسيح ابن الله أمن دعوة دعوة النصارى وليست دعوة المسيح المسيح لم يدعي أنه ابن الله ذلك رد من الله سبحانه وتعالى مباشر عليهم في بعض الآيات تجد رد الله سبحانه وتعالى على أمم على أقوام على مجتمعات رد غير مباشر ورد مباشر حينما يقتضي أن هناك رد مباشر إشارة إلى أمر خطير إلى أن هذه الدعوة الباطلة تدعي أمر خطير هناك خطورة تدعي أن يتدخل الله سبحانه وتعالى في الرد المباشر على هؤلاء المنحرفون ليش؟ لخطورة الدعوة ذلك رد الله سبحانه وتعالى هذا مهم بحث القرآن مهم خلي ببالك ما تنسى ذلك قولهم يا هو إن المسيح ابن الله بأفواههم مجرد ألفاظ هم قالوها يضاهئونه يعني يساوونه يقاربونه قول الذين كفروا قولهم مثل قول الكفار كفار ماذا قالوا؟ قالوا هبل واللات والعزة ومنات هذا شنو؟ هاي آلهة وهي الوسيطة بيننا وبين الله قريش ما أنكروا مثلا قريش لم ينكروا التوحيد يقولون الله موجود لكن هذه الوسائط وقبلهم في عهد نوح يسوع ونسرة وفلان وفلان من الآلهة المصطنعة التكرارية حسب تعبير السيد باقر الصدر في المدرسة القرآنية آلهة مصطنعة تكرارية تتكرر عبر القرون أقزام يعني يصنعها البشر آلهة قزم لا قيمة له شرط الدون في المدرسة القرآنية فهذه الآلهة المصطنعة يجعلونها وسيطة بينها وبين الله بينهم وبين الله فلهذا القرآن يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله يعني عدوهم الله المباشر أنا يؤفكون كيف يكذبون قوم المسيح جعلوا المسيح ابن الله كذابون وهؤلاء جعلوا الآلهة أصنام جعلوا الأصنام هي الإله وهي الوسيط كذابون واضح معنى الآية وين محل الشاهد يضاهئون شنو يضاهئون يعني تسربت العقائد عليهم المنحرفة من الكفار إلى النصرانية واضح إن شاء الله لقد أثبتت الأبحاث التاريخية أن هذا التجسيم كان في الديانة البرهمانية والهندوكية يعني نسميها الهندوسية هناك يعني معروفة قبل ميلاد السيد المسيح بمئات السنين. فقد تجلى الرب الأزلي، هاي فقط يعني دعواهم، دعوة الهندوس، الرب الأزلي الأبدي لديهم في ثلاثة مظاهر وآلهة: براهما يعني الخالق، يعني الموجد، يعني الذي بدأ الخلق، في شنوة يعني الواقي، يعني الابن الذي جاء من قبل أبيه، سيفا أو الهادم يعني المغني، يعني المبيت لهذا العالم الذي يعيد العالم إلى سيرته الأولى، يعني مو إلى واحد، يعني ثلاثة آلهة تؤدي وظائف، أحدهم يخلق والأخير يهدم ويرجع العالم إلى أصله، والوسيط الابن تشابه دعوة المسيح. فإذن يوجد تسريب عقائدي، وبذلك يظهر قوة ما ذكره الفيلسوف الفرنسي غوستاف لوبون، يشير إلى هذا، نقرأ ما بمطلب علمي، يعني يشير إلى هذه المشكلة إن في التسريب والإنحراف المسيح هو ما يقرون به، والدليل على أنه الأناجيل المعتمدة خمسة، والمفروض عيسى تكلم بخمس كلمات، لو كلمة واحدة من الله كلمة واحدة، والآن المعتمدة ها خمسة، من غير المعتمدة الله العالم، فالدليل على أن هناك كلام أضافي تحريف من البشر. قال: لقد وصلت المسيحية تطورها في القرون الخمسة الأولى من حياتها مع أخذ ما تيسر من المفاهيم، شوف مزجت يعني مع المفاهيم الفلسفية والديانة اليونانية، اليونان ماذا؟ الديانة اليونانية اليونانية والشرقية، الديانة اليونانية اليونان يعبدون الأصنام، والشرقية الهندوس وغيرهم يعبدون الأصنام وغير الأصنام، يعبدون الحيوان ويعبدون الإنسان، فامتزجت بأديان وفلسفات يعني بحوث عقلية وآلهة، وهكذا أصبحت خليطا من المعتقدات، من الفلسفة والديانات، من المعتقدات المصرية والإيرانية. المصرية منين اجتها؟ لأن الفتوح الرومانية أسقطت دولة الفراعنة في عهد الإسكندر إلى قارن في التاريخ، وجعلوا مصر هي الممول الأساسي للجيوش الرومانية، يزرعونها الحنطة كانت في مصر يعني أحد أهدافه، وأيضا نقلت الفلسفة من اليونان إلى الإسكندرية، سامعين بالفلسفة الإسكندرية، تواجدوا في الإسكندرية في مصر، فجعلت نقطة علمية ونقطة اقتصادية وهكذا، فامتزجت الديانات الفرعونية السابقة مع المسيحية، وديانات في العراق وديانات في الشرق الأقصى والأدنى، وكتبتهم قبل الدرس السابق، فتحوا الشرق الأرض وغربها اليونان، فشنو قبل المسيح، قبل أن يصبحوا نصارى، ثم تنصروا فتسربت العقائد بما شاء. زين، التي انتشرت في الناطق الأوروبية حوالي القرن الأول الميلادي، فاعتنق الناس تثليثا جديدا كانوا يعتقدون، هذا اللي يتكلم عنه براهما والابن وغيره، الآن تثليث جديد وهو الأب والابن وروح القدس. وضح إنه معنى التثليث الجديد يعني النصراني، القديم ما قالت به الديانات السابقة، الديانات الوثنية أقصد، تثليثا جديدا مكونا من الأب والابن والروح القدس، مكان التثليث القديم المكون من نوربي تار وزنون ونروا، هذا اللي نفس المعنى اللي مر علينا، ديانات سابقة انقرضت وانهدمت. زين، التوحيد في الصفات من البداية قبل أن ندخل في التفاصيل، معرفة الله سبحانه وتعالى بكونه، معرفة ذات الباري، لا يمكن لأي مخلوق أن يتعرف على ذات الباري. النبي صلى الله عليه وآله رغم عظمته وشرفه وهو المخلوق الأول والصادر الأول و لا يمكن له معرفة الكون الذات اللي هو الذات الإلهية، حتى يكون هناك فاصل بين الرب وبين العبد، لابد من هناك فاصل، ما يصير يعني إنسان يطلع على الذات بعد أي رب هذا إذا طلعت على تفاصيله، مهما تدخل فيها تفاصيل جانبية كثيرة، فالكون لا يمكن إدراكها. زين، أنا أريد أن أعبد رب، هل أعبد رب أجهله؟ لا، لابد لي طريق آخر للتعرف عليه، على الرب الذي أعبده. فالله سبحانه وتعالى جعل الصفات والأسماء الإلهية طريق لمعرفة المخلوقين له، أن نعرف الله سبحانه وتعالى نتعبد الله سبحانه وتعالى عن طريق أسمائه وصفاته، لا ندخل على الذات مباشرة، إنما يا رازق أرزقني، يا معطي أعطيني، يا حي يا قيوم، وهكذا نتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال صفاته وأسمائه. جعل الأسماء هي الوسائط بينه وبين خلقه. الآن ما دخلين في بحث الإمامة، أبرز مصداق للوساط هو الإمام والنبي، ما ندخل في هذا التفاصيل، تأتي إن شاء الله. الآن إحنا في بحث الصفات، نقول الله سبحانه وتعالى جعل الأسماء والصفات هي الواسطة بينه وبين خلقه، لا يمكن للخلق التعرف على الباري عز وجل، وبالتالي تكون الصفات والأسماء الإلهية مخلوقة لو غير مخلوقة، تكون مخلوقة له سبحانه وتعالى، أوجدها للتعرف، مظاهر معرفة الله، مثلا الرحمة مظهر من مظاهر رحمة الله، الله خلق الرحمة، وهذا هكذا بقية الصفات. ثم بعد ما نتكلم في بحث الصفات، هذا موكول إلى علم الفلسفة، هناك يبحث علم في أحد مفاصل علم الفلسفة يبحث عن الصفات وحقائق الصفات، لأن هذه الصفات والأسماء لا حقائق، مو قضايا اعتبارية، قضايا حقيقية، هذه لا حقائق، ما هو حقيقة، هذا موكول إلى حتى مو في البداية والنهاية، بداية الحكمة ونهاية الحكمة في دروس عليا كلش بحوث مستقلة. زين، فما ندخل في هذه البحوث، نرجع إذا نريد أن نؤصل قبل الدخول في، لأن هذا الكتاب كله ملخص، ما وقت كثير حتى تفصل أكثر. قسم الصفات تقسيم أولي إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية، تقسيم أولي. ثم ما معنى صفات سلبية؟ يعني هذا معنى مجازي، يعني مو نحمل على الله سلب، يعني سلبية نسلب من الله أشياء، نسلب يعني لا، يعني شنو قصده، مو ناخذ، يعني لا نحمل عليه النقائص، كلها معاني مجازية، يعني لا نحمل على الله بأنه جسم أو له يد أو له رأس أو في مكان كذا أو في زمان كذا أو إنه مركب أو له شريك، نسلب عنه الشريك، نسلب عنه الجزئية، نسلب عنه النقائص، بهذا المعنى الصفات السلبية نسلب عنه النقائص ونحمل عليه كل أمر إيجابي لأنه هو الكمال المطلق. السلبية فيها أيضا تفصيلين مو محل الآن، هذه سلبية وأخرى ثبوتية، هذه الثبوتية قسموها إلى قسمين، فعلية وذاتية. واضح شر؟ ثم مر عليكم في درس عقائد سابقة، لو هذا أول درس عقائدي، أول درس عقائدي؟
لا
مر عليكم هذه التفصيلات. فإذن الثبوتية تقسم إلى ذاتية وإلى فعلية. الصفات الفعلية ما معناها؟ يعني يحتاج لها متعلق خارجي كي يوصف الله بها، لهذا قال العلماء إن الله يصف بها ويوصف بها وبأضدادها. الصفات الثبوتية الفعلية كالرازقية، يرزق ولا يرزق، واضح إن شاء الله، المميت يميت ولا مميت، يحيي ولا يحيي، هذه الصفات الفعلية. أما الصفات الذاتية هي أيضا فيها ذاتية إضافية، ما ندخل في تفصيل الصفات الذاتية، لا يوصف بعدمها كالحياة كالقدرة كالعلم، لا يوصف بها، الله حياة، حياته ثابتة له، لا يوصف شنو بعدم الحياة، ثم ندخل بعد التفصيل مر عليكم سابقا. ثم إن هناك كلام آخر، هل إن هذه الصفات عين الذات؟ ومحد شاهدنا في هذا البحث، المصنف ما يتكلم عن الصفات الثبوتية والسلبية، سيأتي التفصيل، فلهذا أنا تركت التفصيل، إن شاء الله في يوم ما نفصل أكثر، نأتي بضوابط وقواعد الصفات السلبية وضابطة والقاعدة في الصفات الثبوتية، وما هي القاعدة في الصفات الثبوتية الفعلية، وما هي القاعدة في الصفات الثبوتية الذاتية، ولماذا كذا ولماذا كذا، هاي أسئلة كثيرة يحتاج لها شنو إجابات. إحنا الآن مو موطننا هذا العنوان التوحيد في الصفات، مو هذا بعد، سوف يأتي إن شاء الله ولو إجمالا، لكن أيضا نفصل، وإن شاء الله الآن وين نتكلم؟ نتكلم بهاي النقطة. هل إن صفات الله سبحانه وتعالى عين ذاته أو لا؟ هنا وقع خلاف معرفي داخل المدرسة الإسلامية يعني بين المسلمين، انقسموا إلى ثلاثة فرق. ما هو موضوع الانقسام؟ لأن كل أقسام لها مقسم موضوع. ما هو موضوع الخلاف في الصفات الإلهية؟ هذا موضوع الخلاف. هل الصفات عين الذات أو لا؟ انقسموا ثلاثة. الإمامية قالوا بالعينية، الأشعرية قالوا بعدم العينية، المعتزلة قالوا بخلو الذات عن الصفات، يعني لا يوجد هذه الصفات، لا توجد صفات، خلو. هذول المعتزلة، سوف يأتي قوله. فإذا الخلاف الأساسي سوف يتركز بين الإمامية والأشاعرة، لأنهم كل هؤلاء وهؤلاء يقولون إن لله صفات. لكن وين صار الخلاف؟ إن الإمامية يقولون إن صفات الله سبحانه وتعالى عين ذاته، أسأل بين شنو عين؟ أما الأشاعرة قالوا لله صفات لكن ليس عين الذات، إنما زائد عن الذات، يعني الذات هنا والصفات هنا. نأتي إلى معنى العينية إجمالا، هذا أيضا بحوث فلسفية معمقة. أول شيء حينما نقول إن الله قادر وحي، مثلا ناخذ صفتين، هل إن القدرة تمثل جزء الذات والحياة تمثل جزء الذات؟ سوف نرسم رسم توضيحي للتشبيه والعياذ بالله. الله لا يشبه بشيء، فقط للتوضيح. لو فرضنا، وفرض المحال ليس بالمحال، هذه الذات، هل هنا نقول هنا قدرة وهنا حياة وهنا علم وهنا إرادة وكذا بقية الصفات؟ هل هذا معنى عين الذات اللي يقصده الإمامية؟ إذا نتكلم عن عين الذات، ما معنى عين الذات؟ هل إن الصفات عن عين الذات يعني حقيقة الذات؟ هل نقصد إن الذات كوعاء وفيه الصفات مبعثرة، أو كل صفة مأخذ جانب من الجوانب، أو شيء آخر يقصده الإمامية؟ حتى لا يدعي الطرف الآخر إن الإمامية أخطأ التوحيد وترد عليهم إشكالات شركية. الإمامية يقولون إذا فرض المحال ليس المحال، إذا هذه الذات فمعنى الذات بتمامها حياة، بتمامها قدرة، بتمامها علم، كل صفة تمام الذات، مصداقا مصداق الحياة تمام الذات. الله سبحانه وتعالى كله حياة وليس بعضه، كله قدرة وليس بعضه، كله علم وليس بعضه. فالإمامية حينما يقول إن صفاته عين ذاته يعني تمام الذات قدرة، تمام يعني وبلحاظ المصداق. لأن أحدكم يسأل، يقول ولحق يسأل، يقول أنا أحس وجدانا هناك فرق حينما أقول علم غير ما أقول حياة. تعريف العلم شيء وتعريف الحياة شيء آخر، صحيح؟ وجدانا نحس فرق بين العلم والحياة؟ لو ما نحس، نعم نحس وجدانا، أنا أدرك أن العلم غير الحياة والحياة غير القدرة. قدرة بمعنى مثلا إمكان الترك والفعل أو ما لو كذا حسب التعاريف، أما الحياة فتعريفها آخر. فهل الذات ذن متغاير؟ هل الذات موطن للتغاير والتناقض والتدافع؟ لا، نقصد إن القدرة تمام الذات، العلم تمام الذات، الحياة تمام الذات بالحمل الشائع، يعني المصداق. مر عليكم في المنطق الحمل الشائع، إن المحمول يتحد مع الموضوع في المصداق الخارجي. فذات الباري كلها حياة من ناحية المصداق، والاختلاف بين الصفات والأسماء الإلهية اختلاف مفهومي بالحمل الأولي، اختلاف اعتباري تعريفي فقط. أما حقيقة الحياة هي نفسها التي تمام الذات، حقيقة الذات هي حياة، حقيقة الذات هي إرادة، حقيقة الذات هي علم. هذا من ناحية المصداق، لا يوجد تعارض، تطابق مصداقي. التعارض والاختلاف من ناحية المفهوم، من ناحية التعريف، وهذا التعريف لا يغني عن الحق شيئا، لا يؤثر بشيء، لأن الواقع شيء والتعريف أمور ذهنية لا تؤثر، أمور ذهنية يعني أمور اعتبارية، والاعتبار لا يؤثر في الحقائق الخارجية. مثلا أنا أعتقد أن هذا باب، أنت تقول لا أنا في ذهني أن هذا بيت مو باب، أو هذه سيارة مو باب، أنت اعتبر بما تعتبر وأنا أعتبر بما أعتبر، من ناحية المصدق هو باب ينغلق وينفتح، أنت اعتبر بسمي بما سمي، هذا اختلاف مفهومي لا يؤثر في الواقع شيء، مجرد ألفاظ. واحد شنو ذكي يناور ويكثر الألفاظ يمين وشمال ويخادع ويقدم ويؤخر، هل يغير الواقع؟ لو أتاك بألف دليل على أنها الآن هذه الخارجة التي شكلها أصفر وتعطي الضوء وتعطي الحرارة والدفء للأرض ومصدر الحياة في الأرض اسمها، هو يريد يسميها مثلا كتاب يسميها قلم، وهذا الثاني يسميها سيارة، والثالث يسميها جبل، هل يغير من حقيقتها شيء؟ ما الأسماء لا تغير، نغير اسم الشمس إلى اسم آخر يتغير واقع الشيء؟ لا شيء، الاسم شيء يعني العنوان أنت اسمك زيد، نسميك بكر، خالد، سعد، جاسم، عباس، أي اسم، هل يؤثر بحقيقتك أنت الفلاني؟ لا يؤثر بحقيقتك. هاي عناوين خارجية دائما مر عليكم في بحث المنطق، العنوان غير المعنون، العنوان أمر مشير إلى واقع المعنون ولا علاقة له بالواقع. فكذلك أسماءه وصفاته عز وجل عين ذاته من ناحية المصداق، نعم اختلاف مفهومي يوجد. فبعض الذين يشتبهون ويشكلون على الإمامية لأنهم لم يتميز عن عندهم معنى الحمل الأولي والحمل الشائع، حينما تدرسون إن شاء الله في المنطق هناك في بحث التناقض، متى يحصل التناقض؟ في ثمان موارد تذكر، ويذكر ملا صدرة يأتون بأمر تاسع ذكره ملا صدرة، وهو أمر مهم جواري حل كثير من المشاكل، إن القضية إذا كانت سلبا وإيجابا كلاهما بالحمل الشائع وكلاهما بالحمل الأول يحصل تناقض، أما إذا هذا بالحمل الأول وهذا بالحمل الشائع لا يوجد تناقض. فكذلك أسماء الله وصفاته عز وجل بالحمل الشائع عين الذات، بالحمل الأولي تعاريف متغايرة لا يؤثر. واضح إن شاء الله؟ هذا بحث إجمالي، الآن ما ندخل في تفاصيل أكثر، نقرأ هذا المطلب. قال التوحيد في الصفات، طبعا بحوث أكو أكثر عقائدية كذا مو محلها في هذا الكتاب، كتاب يعني إن شاء الله في التجريد أو كتب أوسع تأتي البحوث الأكثر، نقتصر على ونذكر إضافات مهمة محورية مقتربة يعني مختصرة فقط، حتى لا يخرج الطالب من هذا البحث وعنده خلل. كل الموضوع العرضي يعني الأمور بعوث المعمقة ما فصلنا فيها، لكن أعطينا الأصل أن هذا العنوان نقول بهذا العنوان نقول بهذا العنوان، والتفصيل في كتب أخرى. الفصل الثاني التوحيد في الصفات. الصفة مر عليكم في علم النحو، قائم، زيد قائم صفته القيام، زيد جالس، زيد يعني هذه المحمولات، هذا الصفة. زين، اختلف الإلهيون في كيفية إجراء صفات تعالى، صفات الله الذاتية عليه سبحانه على قولين، يعني مو السلبية، ما نتكلم بالسلبية، السلبية سوف يأتي محله كله يأتي، إحنا الآن هو اختصر لك على الصفة الذاتية يعني الإيجابية على قولين. لماذا لم يقل على ثلاثة أقوال؟ ذكرت في المقدمة باعتبار أن المعتزلة لا يقولون بالصفات، فما هم خارج البحث. واضح إن شاء الله، ركزوا على هاي المطالب، نقول قولين قصدنا شنو؟ إمامية أشاعرة. المعتزلة وينهم؟ المعتزلة سوف يأتي الكلام عنهم، لأنهم لا يقولون، يقولون بنيابة الذات عن الصفات، الذات تنوب، كيف سيأتي التفصيل؟ يعني الذات هي تؤدي دور الصفة، هذا كلام عجيب منهم، مع أن نحن نقارب الأشاعرة المعتزلة في كثير من الموارد العقلية. زين، على قولين، الأول عينية الصفات مع الذات، يعني الصفات حقيقة الذات، واضح إن شاء الله، وليس الصفات إلا وجود الذات، الاختلاف مفهومي والاتحاد مصداقي. هذا ركزوا عليه زين، هو هذا حل كل المشاكل. وقلنا كل صفة تمثل تمام الذات، لا تنسونه، لأن ذات الله كما برهنا بسيطة وليس مركب. لهذا ذكرت لكم قضية الاتحاد المصداقي. على قضية الاتحاد المفهومي إذا قلنا أمر واقعي، هذا القضية المفهومية اسم التركب، المعنى الحياة غير القدرة غير غير هاي غير غير، شنو معنى؟ يعني أكو أجنبيات متركب ذات من أشياء أجنبية. إحنا قلنا قضية هذه كلها مفهومية تعريفية لا واقع لها، إحنا نتكلم عن المصداق. وهذا ما تبنته أئمة أهل البيت عليهم السلام، يعني بينوها أهل البيت واختاره الحكماء الإلهيون وعليه جمهور المتكلمين من الإمامية والمعتزلة وغيرهما. والمعتزلة يعني بعض، سوف يأتي إن المعتزلة هم قول آخر بالنيابة، واضح إن شاء الله. فلهذا أفرد لهم قول لأن كبارهم قالوا بالنيابة ولم يتبنوا هذا القول كالجباهيان، يأتي إن شاء الله. والثاني يعني القول الثاني الذي قلنا قول الأشاعرة، يعني الذات شيء والصفة شيء آخر، زيادة الذات على الصفات. ويقولون إن هذه الصفات قديمة لو حادثة، لا قديمة بقدم الذات، صفات قديمة أزلية كأزلية الذات غير الذات. هذا الذي يدعونه. سبب شنو؟ قشريتهم، تفكيرهم السطحي، يأخذون ظاهر الآيات ظاهر الروايات، لم يتعمقوا أكثر. وشلون بينا؟ من قال في القول الأول اختاره الحكماء يعني الفلاسفة، يعني الذين لم تعمقوا وتأمل أدركوا أن هذا الشيء خاطئ، أن صفة غير الذات من ناحية المصدر لا هي هي. زين، زيادته على الذات وهو مختار المشبهة من أصحاب الصفات والأشاعرة، يعني يقولون عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، يعني مو حي بذاته، يحتاج إلى صفة الحياة ويكون حي، يحتاج إلى صفة القدرة يكون قادر، يعني هذه الذات تحتاج هذه الصفات الخارجة عنها، فهو حي بحياة والحياة ليست ذاتي، قادر بقدرة والقدرة ليست من ذاتي. وما أراد أن يهربوا من شبهات عقائدية خطيرة وقعوا بأتعس منها، أرادوا أن ينزهوا الذات، يقولون الذات بريئة من كل شيء حتى عن صفاتي، وقعوا في التشبيه والتجسيم، لوازم عقلية خطيرة، هربوا من أمر ووقعوا في أخطر منه. يعني إحنا ما نقول تقصدوا الشرك، هما فنقول نحملهم على محمل حسن، فنجعلهم ناس متدينون، هربوا من أمر ووقعوا في أمر آخر. نعم، امتداد لهم الآن. لا، الأشاعرة مدرسة أعم من الوهابية، الوهابية جزء الآن منها. كل من يتبنى آراء بالحسن الأشعري سوف يأتي من وهاب الحسن الأشعري، سنفصل في ترجمته في يوم ما. لا طبعا الأشعري هو مو كلهم، بس يأتي التفاصيل. الوهابية مصداق الواقع لهم، فلهذا قال من أصحاب الصفات والأشاعرة، أن أكو غير الأشاعرة، من تمسك بالصفات وجعل ان الله كرسي عرش، يعني فعلا يقول لله عرش، يعني كلش هذا قشري، هذا الاشعري شوي عنده تامل، ذاك كلش قشريه الجهمي وغيره، سوف ياتي التفصيل فيه. قال الشيخ المفيد في هذا المجال: ان الله عز وجل اسمه حي لنفسي، يعني بذاته، لا بحياتي، يعني مو حياه خارج عن ذاتي كما تدعيه الأشاعرة، وإنه قادر لنفسه بذاته قادر، وعالم لنفسه لا بمعنى، يعني ليس بصفات زائدة، لا بمعنى الزيادة كما ذهب إليه المشبهة من أصحاب الصفات. وهذا مذهب الإمامية، وهذا يعني شنو هذا؟ قول الشيخ المفيد إن الصفات عين الذات، هي شوية يحتاج العبارة لو ذاكرها كذا أحسن، لأن القارئ الذي لم يتأمل بالعبارة ويقول وهذا يرجع إلى آخر قول وهو قول المشبهة وصحيح، وهذا للقريب وذاك للمتوسط وذلك للبعيد. من قال وهذا؟ هذا للقريب. من هو أقرب قول؟ المشبه، وهو ما قاصد المشبه، قاصد قول المشبه. فمرات يصير أن تفتلها من تريد تقتبس، التفت لاقتباساتك، تريد تألف كتاب وتقتبس عبارة، انتبه القارئ يرمون شنو هذا. هذا مذهب الإمامية كافة والمعتزلة عن التشبيه، لا إلا من سميناه، مراد سميناه في يعني الفصل هذا اقتباس في التفصيل الطوي عند السيد الشيخ المفيد، ذكر أبو هاشم الجبائي، قلت لكم سوف يأتي قوله وين في النيابة. وأكثر المرجئة وجمهور الزيدية وجماعة من أصحاب الحديث والمحكمة، والمحكمة بكسر الكاف. قوله يريد يفسر مع قول الشيخ المفيد لا بحياة، يعني حياة زائدة على الذات، لا بحياة زائدة على الذات، إنما الله حي بنفسه. وقوله لا بمعنى أي صفة، لا بمعنى صفاته زائدة على ذاته كالعلم والقدر. إذا رجعنا للنص نقرأ، شوف لا بمعنى الزيادة، حي بذاته قادر بذاته، لا بمعنى الزيادة كما يدعونه هؤلاء المشبهين. إذا عرفت ذلك فاعلم أن الصحيح هو القول بالعينية، وأدلة كثيرة كثيرة وأقوال وقول، وقلتم وقلنا في الكتب المفصلة. فإن القول بالزيادة يستلزم كذا وكذا وكذا، يستلزم استلزامات فاسدة. ما هو القول بالزيادة؟ أول لازم فاسد يعني غير صحيح على دعوة الزيادة إن الله سوف يكون محتاج وفقير، كما قلت لكم الله يقولون عالم، عالم بعلم، لأن العلم خارج عن ذاتي، يحتاج إلى العلم ويحتاج إلى القدرة حتى يكون قادر، خارج عن ذاتي، فيتلبس بصفات خارج عن ذاتي، فيحتاج إلى هذه الصفات، يعني مو من ذاتي هذه الصفات، قالوا هي أجنبية عن الذات، أزلية بقدم الذات، فهو عالم بعلم، يحتاج إلى قادر بقدرة، فهذا يلزم منه الفقر، يحتاج، لأنه مو مثل ما دعوة الإمامية عين الذات، الأمر خارجي. اثنين، هو لم يذكر المصنف، يلزم تعدد القدماء، الله قديم، وبعدين علمه قديم، حياته قديم، تعدد القدماء، لأنه لم يقولون بالعينية، معنى أن القدماء متعددون، ذات الإلهية ومجموعة من الصفات قديمة. الثالث التركيب، ان ذاته تكون مركبه من ذاته وهذه الصفه قديمه، حينما يكون عالم ذات زائد صفه العلم فيكون هناك تركيب، هو هم محتاج ومركب من ذات وصفه. قال اذا عرفت ذلك فاعلم ان الصحيح هو القول بالعينيه، فإن القول بالزيادة يستلزم افتقاره الله عز وجل والعياذ بالله سبحانه في العلم بالأشياء وخلقه إياه إلى أمر خارج عن ذاته، يعني الحياة غير ذاته والعلم غير ذاته، فهو يعلم بعلم، أي علم؟ هو يعني هذا العلم سوى ذاته، سوى يعني غير، سوى وغير نفس الشيء، ويخلق بقدرة هي خارج عن حقيقته، وهكذا بقية الصفات. والواجب بالذات منزه عن الاحتياج إلى غيره، والأشاعرة وإن قالوا بأزلية الصفات، أزلية يعني قديمة بقدم الذات مع زيادة على الذات، لكن الأزلية لا ترفع الفقر والحاجة عنه، يحتاج الصفات وإن كانت قديمة، لكن المشكلة أنها شنو؟ يكون فقير إلى محتاج شيء، لأن الملازمة غير العينية، الملازمة بين الذات والحياة، الذات والقدرة غير العينية، العينية اتحاد حقيقي، واضح إن شاء الله. وأما الزيادة فلا يوجد اتحاد حقيقي. ثم إن زيادة الصفات على الذات تستلزم هذا الإشكال الثاني، ثم إن زيادة الصفات على الذات تستلزم الاثنينية والتركيب، اثنين بالذات والصفات القديمة. قال أمير المؤمنين عليه السلام هو سيد الموحدين، سيده رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله بلا منافس في أي شيء، لا ينافسه بشر، كل يعني رسول الله في كل مجال، لا يوجد مخلوق، مو فقط بشر، مخلوق، ملك غير ملك، إنسان غير إنسان، لا يضاهي رسول الله في كل شيء، في قدرته، في علمه، شجاعته، قربه الإلهي، في كل شيء، في مشيه، في جلوسه، في شربه، في نظره، في كل شيء. رسول الله شيء آخر. حينما نقول سيد الموحدين أمير المؤمنين، سيده رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الإمامية هكذا ندعي، لا ندعي صفة. بعض العامة يقول أنتم تفضلون أمير، تقولون سيد الموحدين، سيد البلغة، يعني سيد حتى على رسول الله رأيه. لا، رسول الله من البداية خارج عن هذا الأمر، لا يسوده أحد إلا ربه من البداية، لا يمكن، ما يمكن عقلا خارجا ذهنا، شنو تريد عبر عبر، لا يمكن أن يسوده أحد في أي مرتبة من مراتب رسول الله، الحسية، العقلية، القلبية، في كل شيء، في كل شيء لا يسود رسول الله صلى الله عليه وآله أحد. زين، قال أمير المؤمنين عليه السلام وكمال الإخلاص له لله سبحانه وتعالى. كمال، طبعا هذا فيها مقاطع في هذه الخطبة قيمة في باب التوحيد، والعلماء أخرجوا قواعد وقواعد عقلية في التوحيد من هذا الكلام كثيرة، منا مجال بحث تخصصي يعني. وكمال الإخلاص، أعلى مراتب الإخلاص التي يريد أن يصل إليها أي إنسان، نفي الصفات عنه. يا صفات، صفات الزائدة لا تقول بالزيادة، ارفع الذات عن الشوائب، لا تشوفها بأمر زائد عنها. لشهادة، لماذا يا أمير المؤمنين؟ لشهادة، لبيان أنه أكو شيء واضح، وهو كل صفة إنها غير الموصوف. حينما أقول زيد قائم، هل القيام هو ذات زيد؟ لا. فأنت راح تقول الله شيء والصفات شيء، والله حينما يريد أن يكون عالم يحتاج إلى صفة، تجعل الذات الإلهية مركبة. وشهادة، شهادة أخرى أيضا، كل موصوف إنه غير الصفة، لا الصفة هي الموصوف ولا الموصوف هو الصفة، يوجد تغاير، زيدون غير القيام، والقيام غير زيد، هذا شيء وهذا شيء، فالباري غير صفة والصفة غير يا صفة الزائدة. فمن وصفه بصفة زائدة عن ذاته، فمن وصف الله سبحانه، منك الكلام نردده كون تحاول تهمشه تكتبه لأن تقرأ بعدين تضيع منك هذه الإشارات. فمن وصفه بصفة زائدة، ومن وصف الله سبحانه وتعالى فقد قرن الذات بهذه الصفة، شيء خارج عنها، ومن قره فقد ثناه. ليش؟ جعل الذات وصفة، يعني اثنان، صفة زائدة، ومن ثناه فقد جزأه، هذا شيء وهذا شيء، أصبح جزئين، ومن جزأه فقد جهله، لأن الجهل ويترتب عليه آثار خطيرة، يصير محدود بعدين، يصير مشار إليه، لوازم فاسدة كثيرة. التفصيل يأتي، وصلى الله على محمد وآل محمد.